بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 42 على 1.
الأصل الجيش هو مرافقين، غير هذا طبعا مخيم
مراكل الشيخ أنا اللي
حديث ابن عباس كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجلسونه، وفيه كما تعرفون. فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في سير النبلاء منكر، وابن تيمية يقول غلط، بل قال ابن حزم انه كذب. فما تقولون فيه؟
والله في سنده معروف فيه ضعف
من جهة أبن اسمه عكرمة
ابن عمار،
ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث ما هو فعلا مستنكر، يعني مخالف للمعقول من السيرة. لكن الذي يتوقف فيه هو هل يحكم على الحديث بأمته بالنكارة، أم إنما يستنكر منه النقاط التي خالفت السيرة الصحيحة. فأنا ممكن التوقف عن الحكم عليه بالضعف من حيث كلية الحديث يعني وعمومه، أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره فلا مجال للتوقف عن استنكارها.
يعني تستنكر؟
أي نعم.
طب قول ابن القيم يحاول ان يوفق،
نعم، هو طريق التوفيق بأساس يعني طرق كثيرة،
لكن اولا كما انا خاف التوفيق انما يصار اليه عند الاطمئنان لصحة الرواية.
اي نعم.
اما في رواية عكرمة هذا ما فيها من الوعن والضعف من جهة، وما في التكلف في التوفيق بين هذه الامور المستنكرة من جهة اخرى، فلذلك نرى ان ما ذهب اليه الذهبي وغيره هو الارجح مما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله جميعا. هذا ما عندي حول هذه القضية.
الشيخ الغماري في تعليقه على كتاب بدعة التفسير ترجم لنفسه، ثم تناول الشيخ الأشبال أحمد شاكر، وقال لم يكن له علم بالصناعة الحديثية، والشيخ محمد رشيد رضا أعلم منه بهذا، فهل هذا صحيح من خلال معرفتكم بالرجلين؟
لا، العكس هو الصواب. لا شك أن أحمد شاكر رحمه الله كان أقعد وأمكن في الحديث من محمد رشيد رضا، وإن كان لمحمد رشيد رضا مشاركة في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار. أما أن يقال بأنه كان أعلم من أبي الأشبال فهذا كلام إنسان يعني فيما أظن دفعه على ذلك الحسد والغيرة والتحامل على أبي الأشبال. والغماري معروف أنه عدو لدود لأهل السنة ولجماعة السلفيين الذين ينتمون إلى العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهو إذا نقد لا ينقد بعلم ولا بعدل، وكثيرا ما ينقد بما يعتقد بأنه خلاف ما يعلم. ونسأل الله لنا وله الهداية.
شيخنا سؤال آخر، هل روى النسائي عن البخاري في سننه؟
ما علمت ذلك.
وهل روى عن أبي داود السجستاني؟
أيضا ما علمت.
والحافظ الذهبي في سير النبلاء يقول كل موضع رواه النسائي في سننه عن وأبهم، قال حدثنا أبو داود فلم يسمي فلم ينسبه، فالظاهر أنه سجستاني. وإن كان الحراني أبو داود الحراني سليمان بن سيف روى عنه النسائي كثيرا مبهما. هذا قول
روى عنه
النسائي بدون أن يقول الحراني، يعني يقول حدثنا أبو داود، يقول الظاهر في هذه المواضع أنه سجستاني.
طيب ثم هو روى عن الحراني،
ما هو يعني كيف نميز إذا؟
يعني ايضا يقول روى عن الحراني بابو داود.
نعم.
والله هذه نقطة ان شاء الله تنبه لها في صدد تجريدي للحديث الصحيح من الضعيف بالنسبة للنسائي. شكر الله لك.
جزاك الله خير. طيب يا شيخنا، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟
ما عندي رأي في هذه المسألة، ولا أعلم إذا كان يترتب وراء ذلك مسألة عملية.
يعني مثلا أنا عندي تلفزيون، والتلفزيون مثلا معروف إنه إفساده ونحو ذلك، فهل يجوز أن أبيع هذا التلفزيون لذاك النصراني فهو يستعين لي على سماع الغناء وسماع ورؤية الفجور ونحو ذلك؟ هل أكون أنا آثم بهذه الصورة؟
هذه مسألة في اعتقادي الأمر فيها واضح، لكن هل لها علاقة بالسؤال السابق؟
يعني أنا بهذه
الصورة هم يقولون ولا مؤاخرة أنه هل هو مكلف الصلاة مثلا؟ هذا الذي يعنونه بسؤالهم السابق، هل هو مكلف بالفروع؟ أما في هذه الصورة التي سألت أنا أخيرا أنه هل يجوز لك أن تبيع التلفزيون، الجواب عندي واضح أنه لا يجوز، لأن في ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض. زيد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا لا يجوز بيعها، وإنما تحطم وتكسر. فهذا الجهاز الذي هذا هو حكمه في الإسلام، ما ينبغي أن ينقلب هذا الحكم إلى أن يباع للكافر ليستعمله في معصية الله عز وجل. هذه مسألة في اعتقادي ليس لها علاقة بالمسألة الأولى.
نعم. لكن بالنسبة لو أني يعني أخ سألني هذا السؤال، قال يعني قبل أن ألتزم كان عندي 3 أجهزة للتلفزيون الملون، يعني تقريبا تعادل 2000 جنيه، فأقول هي الآن مدفونة لا أستخدمها، وأريد أن أستغل المال ونحو ذلك، وفي تحطيم الأجهزة
إضاعة
للمال، فهل لهذا القول وجه؟ يعني
قد سبق الرسول عليه السلام ببعض أفعاله هذا العمل، فإنه كما هو وارد في السنة الصحيحة في مسلم وغيره أنه لما نزل تحريم الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي زقاق من الخمر لأيتام لي، أفأخللها؟ قال: لا، بل أهرقها. فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول إن في تحطيم المحرم إسلاميا إباعة للمال، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أبا طلحة بإراقة هذه الزقاق علما بأن هذه المسألة أهون مما يبتلى به المسلمون اليوم من شراء هذه الأجهزة، لأن الخمر لم تكن من قبل محرمة، فلو جاز التساهل في مثل هذه المسألة كان محلها هو أن يقول له خللها بدل أن تغرقها واستفد من قيمتها، لأنه لما اشتراها ليتاجر بها للأيتام لم تكن الخمر محرمة. مع ذلك لم يسمح له الرسول عليه السلام باستثمارها وبتحويلها خلة، وإنما أمره بإراقتها، فبإراقتها بلا شك خسر الأيتام، فمن أولى أنه لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد أن تاب من استعمالها.
نعم، ولكن يا شيخنا بالنسبة للخمر والتلفزيون، قد يقول قال إن هناك فرق، أن الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كلية، والتلفزيون يمكن أن أسمع عليه مثلا برنامج ديني، يمكن أن أسمع عليه مثلا كما يقولون في برامج في الطب في نحو ذلك، فالتلفزيون لا يكون حراما من كل وجه، فهل يمكن استخدام هذا الجزء الحلال فيه وأبيعه مثلا اتكاء على أنه ليس حراما بالكلية؟
تبيعه لمن؟ لمن يستعمل الحلال؟ إن كان كذلك فليستعمله هو في الحلال. وعلى كل حال هذا التفريق مع كونه واقعا لكنه لا يبرر التفريق بين الخمر وبين هذه الأجهزة، وذلك لأننا إذا قلنا أنه فيه فائدة من استعمال التلفزيون فنحن نقول صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيدة، لكن ناحية واقعية هذا أمر نظري. لا يمكن أن يوجد تلفزيون في دار مسلم إلا ويستعمل فيما حرم الله لشدة الافتتان به، وأنا شخصيا أعتقد بأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وضررا وإلهاء عن القيام بكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له. فكون التلفزيون ممكن استعماله في بعض الخير هذا لا يعني أنه يختلف عن الخمر، لأن الخمر أيضا يمكن تحويله إلى خد واستعمل في خير. ثم لا أخاف أنه هذا الباب يفتح لنا كثيرا من المشكلات الأخرى التي قد يستغلها بعض ذوي الأهواء فيستحل ما حرم الله. لو مثلا رجلا كان ابتلي بالمتاجرة بالمخدرات وكالحشيش والأوبيوم ونحو ذلك، ثم تاب وأناب، فأورد علينا ذاك السؤال، هل يجوز أن أبيع هذا للكفار الحشاشين والأمريكيين وأمثالهم؟ لأنه إذا قيل بأنه لا يجوز فهو له رأس مال كبير يبيع عليه، ويحتج بذلك أن هذا غير محرم بنص القرآن كان الخمر يعني. لكن نقول العبرة للحكم الشرعي سواء كان منصوصا عليه في القرآن أو في السنة أو كان مأخوذا بطريق الاستنباط. المهم ما حكم الحشيش المخدر حرام إذا لا يجوز الاستفادة منه؟ ما حكم استعمال التلفزيون شراءه واستعماله أيضا حرام على الأقل فيما نرى نحن؟ وحين ذاك فلا ينبغي للمسلم أن يكون مضطربا في أفكاره وفي أحكامه. ما دام أن شراء التلفزيون واستعماله حرام فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، ومن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فعليه أن يفعل بهذه الأجهزة ما فعل الرسول عليه السلام في الزقاق.
نعم. آخر سؤال. الشيخ عبد العزيز بن باز كان أفتى بأنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع، فهل هذا صحيح؟
هو يفتي بهذا لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية. ولا شك أنه لا يجوز بيع العلم وشراءه، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم، تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر وتأخذ من وقت المؤلف لإيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهودا وأتعابا كثيرة. ولا شك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمر وما يتكلف الإنسان المؤلف من جهد بالغ. فوجهة نظر الشيخ بلا شك هي من الناحية العلمية ما فيها إشكال، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع، ولا أظن أنه يحرم للطباء أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية، لأنه يعني في ذلك سندات ويعني أتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين. ما أظن أنه يعني يحرم ذلك، وإن الأمر كذلك لا فرق بين الناشر وبين المؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى الكتب التجارية لكثرة ما فيها من تحريفات. هذا رأيي في الموضوع، وكثيرا ما نقول لبعض أخواننا تعال تفرج ليلا نهارا نقعد على تصحيح التجارب، ثم بعد ذلك يقال أن هذا العمل لا يجوز أهل الأجر عليه. باختصار، لقد تحدث العلماء قديما في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله، هل يجوز أهل الأجر عليه؟ لا شك أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، علماء السلف أنفسهم، فمن قائل بالجواز ومن قائل بعدم الجواز. ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله، لا، هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبدا، وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليهم القرآن بطريقة يعني مقروءة بخط مثلا واضح وجميل. وكذلك يقال بالنسبة للطابع، كذلك يقال بالنسبة للمصحح، كذلك يقال بالنسبة للمؤلف. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم.
طب عندنا في مصر بعض الإخوة الذين يأخذون كتبكم يصورونها كانوا حملوني هذا السؤال، هل الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن أو يفتي إن ربح هذه الأعمال سحتا وهو سحت؟
إذا كان سرقة طبعا، ما الذي أحل السرقة؟
يعني إذا أخذ العمل وصوره ونشره؟
نعم، حرام، إلا بإذن المؤلف.
إلا بإذن المؤلف،
لأن هؤلاء المتاجرين بحقوق الآخرين يفهم الجواب من شرح السابق، إن كانوا يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتابا ويتاجروا به بإذن المؤلف فما الفرق بينه وبين بينهم وبين المؤلف؟ واضح؟
نعم.
فحينئذ هل هم يجيزون لغيرهم من يأخذوا جهودهم ويتاجروا بها؟ سيكون قولهم لا. إذن لماذا يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول فضل الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس؟
وإن كان لا يقصد ناحية تجارية، يعني يقصد أن يقرب كتب الشيخ للطلاب العلم.
هذه إن هذه
انت حقا
أنا بقول، وقد قلت هذا واستغل، لكن أنا ما يمنعني ذلك من التصريح. كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيع برأس المال لا يربح منه شيئا، فأنا أقول جزاه الله خيرا. لكن أين هذا الإنسان؟ أين هذا؟
يعني لا تبح له أي ربح
أبدا
فيه.
أين
عطل؟
إلا بإذني.
إلا بإذني.
أين؟ ثم وصل الأمر لشيء يعني ما أظن أحد يوافق عليه، ما أدري اطلعت على مجلد من صحيح الأول أو الثاني
التعليق. نعم على الله. عندنا في مصر.
أنا أعرف عندكم في مصر. يعني هذا أظن الشيخ ما يسمح به، وهم الحقيقة يستغلون كلام الشيخ. والشيخ إنما يعني نشر العلم، لا يعني كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف، لذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون. فإذا أجاز الآخرين متاجر به، فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح وإلى آخره؟
يعني إذا أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبه؟
طبعا. شو
نعم النشر نشرة مستقلة كنقل او نحو ذلك، هذا
هذا حرفي، كل انسان يلدي رأيه. اما انه اولا يطلع كتاب من كتبي وبدون اذني، وهذا الكتاب له حقان، حق الناشر وحق المؤلف. فهذا فيه اضرار. وبالمناسبة اقول انه حين يقال لا يجوز ثمن العلم، هو ليس ثمن العلم، وانما كما ذكرنا انفا اتعاب تفرغ سواء من المؤلف او الناشر. فكثيرا ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام الحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف. وقع في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت، يكون الناشر الأول طبع منه مثلا 5000، وكلفته بلا شك قيمة معينة، يأتي السارق فيطبع هذا الكتاب لا يكلفه جهد إطلاقا، فيبيعه بنصف القيمة وهو ربحان أضعاف ما يربح الأول. الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى ويفنى من الرطوبة وشبه ذلك، من الذي يجيز هذا؟ على الأقل لابد لكل ناشر من سائل، ونحن أصدنا بشيء من هذا من غير الناحية العلمية. الجزء الثاني من سلسلة أحاديث الضعيفة عرض لأخينا وصهرنا نظام سكجها أحدهم، قال عندي شوية فلوس أريد أن تطلع شيء من كتب الشيخ وأستفيد أنا من ناحية المادية. قال ما في مانع، أنا بأخذ رأي الشيخ. استشارني في طبع الجزء الثاني من السلسلة، قلت ما في مانع. دفعت انا نصف الكلفة وذاك دفع نصف الكلفة الاخرى لطبع الكتاب. ما كاد ان يطبع الا نزل الكتاب مطبوعا بدون اذن، فبرك الكتاب عند صاحبنا سكجها سنين. فتعطى الكتاب بسبب طبع داخل الانسان الاخر فاصابه ضرر واصابنا ضرر لا سيما الذي كان شريكي في الانفاق على طباعة الكتاب رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة الى اعانة وبدل ان يعني يحصل على اعانة حصل على الضرر فهذه العواقب والنتائج ما طبعا تخطر في بال من لم يعاني القضية وإنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة. هذا رأيي في الموضوع. والسلام عليكم.
يا شيخ إن شاء الله الكثير من الناس الآن الأشخاص أو مفاسد يقوم الرجل يعني يبيع سيارة لرجل آخر أو بيت لرجل آخر ويتغاضى مقابل ذلك شيء نسميه السمسرة.
ما في مانع.
ما في مانع على
نعم.
وبالنسبة للي بيتفاضوا خاصة المنتشرة في بلاد مصر. جالس في بيت يقول انا ما بخرج من البيت هذا حتى تدفع لي فلوس 5000 او 1000 او كذا. يجوز اخذ فلوس من صاحب البيت اللي يدفع الاجار حتى يخرج من البيت.
نعم. يعني هو مستأجر.
هو مستأجر.
هو مستأجر ويطلب فلوس من المؤجر.
نعم.
لا ما يجوز لكن المشكلة هنا
نعم.
هو عدم إيقاع الإيجار والسيجار بطريقة شرعية. فهم حينما يتعاقدون اليوم يطلقون ولا يقيدون إلى سنة إلى 5 سنين. والقانون الجائر القائم على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعله كالمالك ولذلك فهو يتحكم بالمستأجر ويقول انا ما افرغ لك الدار الا ان ترضيني بالمال.
هذا حرام؟
هذا ما يجوز طبعا.
طب هو يريد ان ينتقل الى مسكن اوسع ولكن هو سيدفع مثلا اضعاف ما سيأخذه من هذا الرجل، هل يمكن ان يأخذه من باب الاعانة وليس التحكم؟
هو بالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء ممكن. اما ان يعتبر كما هو الظن اليوم ان هذا حق المستأجر
هذا لا يجوز.
هذا لا يجوز.
استاذي الزكاة عيادة الاطباء، هل الزكاة في المال او في الذمة؟
انت لك مجال ثاني يا ابو احمد.
جزاكم الله
خير. علي في مصانعات
لو قدام شغل عند بيت ابو شو اسمه؟
نعم. حديث او احاديث يذكرها بعضهم في رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة. بعد الصلاة.
السلام من التشهد.
نعم. بينما يخرج من الصلاة. مر علي شيء؟
أنا لا أذكر.
لا. يا الله. الروماني في رسالته التي سماها بزعمه ايش حسن الصنع
قائم الصنع
المهم نشر فيها رسالة واحد بعنوان سمية رفع اليدين بعد الصلاة. هذا الإمام يذكر حديثين أو ثلاثة. حديث عزيز ابن السني طبعا هذا تحصيل سهل وقد فعلت. وحديثين عزيز لمصنف ابن أبي شيبة. تعبت جدا منذ يومين ثلاثة وأرى أبحث ما وجدت لهما فهم مع الاحتفاظ ببقاء احتمال ان يكون اودعهما في مكان ما يخطر في البال في مناسبة غير مناسبة روح اليدين.
هناك شيخنا احتمال اخر هو انني التقيت فيما بالاخوة القائمين على قبة المسكونة في الهند، فذكروا لي انهم هيجددوا طبعا لانهم وجدوا ان ثلث المصنف صار يعني وجدوا عليك
مستنفر
وجدوا مخطوطة كاملة تشير الى ان اكثر من مجلدين او ثلاثة ساقط من المصنف.
هذا معقول؟
نعم،
لكن من جملة محطوط انني رجعت الى الجانب الكبير السيوطي. هو كما تعلم ينقل كثيرا عن مصنف ابن ابي شيبه، والحديثان من الاحاديث التي تدخل في تقسيمه لكتابه في قسم الافعال، لانها حكايه عما فعل الرسول، فهما على قاعدته ينبغي ان يريدهما في مسانيد في مسند الراوي. احد الحديثين عن عبد الله بن الزبير والاخر عن الاسود العامري عن ابيه. مسند عبد الله بن الزبير راجعته لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل. هذا في الجامع الكبير السيوطي. الأسود العامري ليس له اسم في الجامع الكبير، لأن وهذا أمر بدهي لأن الرجل تابعي وهو يقول عن أبيه. ولدى مراجعتنا لترجمة الأسود وجدنا اسم أبيه عبد الله بن حاجب. المهم ما وجدت هذا الحديث ولا ذلك، لا في الجامع الكبير ولا في المصنف. نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني، ولا في المصنف. نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني، لأن الحديث أن الرسول عليه السلام صلى وانصرف تمامه في
المصنف.
وضعت احتمال ان يكون ذكره في كتاب الدعاء مثلا
بكامله،
ما في كتاب الدعاء.
على
كل حال يعني ان عثرت على شيء من هذا تفيدنا اياه ان شاء الله.
طب وحديث ابن السني كيف هو؟
وهذا من العجائب من عجائب اهل الاهواء ان هذا الاهدى اليماني ذكروا بيقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي قال وفيه مقال. هو ظاهر من الميزان انه حديث ضعيف، لكن حديث ضعيف يعمل به في قضاء الاعمال. لما نرجع الى ترجمة البالسي وهو معروف بالضعف الشديد، الذهبي يقول فيه اتهمه الامام احمد، ويقول عن النسائي قال ليس بثقه، ويذكر كعادته احيانا قال ومن بلاياه حديث كذا وكذا. مع ذلك هذا الاهدل يقول حديث ضعيف يعمل من فضاء الاعمال، وبيقول الأماري هذا الهارف في بدايته لأنه في ذلك مصلحة، ويذكر في بعض كتبه منها رسالة الرجل المقنع لما اطلعت عليها أنه من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه. فإذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحه سكتوا عن شدة الضعف واقتصروا على مجرد التضعيف. هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك الوماري. هذا الحديث اللي عزاه للسنية هذا حاله. بقي علينا نشوف الحديثين هذول، مع انني في حدود ما ذكر الاسود هذا الذي يروي الحديث الاول عن ابيه هو يعني مجهول حسب ما تقتضيه الصناعة الحديثية، لانهم ذكروا انه لا يروي عنه سوى دلهم. نعم. وكذلك أبوه واسمه عبد الله بن حابس أيضا يكون حافظ الذهبي لا يعرف. مع ذلك الغماري في مقدمته على رسالة اليماني يقول أبوه صحابي، ولا ليس بصحيح.
وعليكم السلام ورحمة الله.
المهم هات ما عندك.
نعم. بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس عن حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز بن باز، كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ، وهو يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى، وهذا بمقطع يعني يقابله عملك وتعبك ونصبك. يقول اما باقي الطبعات فتعبك انت اخذت عليه اجر، فلا يجوز في باقي الطبعات، يقول الطبعة الاولى فقط.
هذا في اعتقادي قضية شكلية محضة. هنا اولا هذه مسألة، وثانيا مسألة أخرى، هل للآخرين أن ينتفعوا بجهد الأول؟ وهذا ما سبق الكلام عليه. أما أن هذه قضية شكلية، فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر، فكما يقال في حق الناشر هل له ان يأخذ عن طبعته الثانية يعني اجرا او تعويضا او لا يجوز. فما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا والى اخره. انما اعني القضية الشكلية، لان ممكن وهذا يقع كثيرا كما تعلم، حينما يريد الناشر ان يمتلك حق الطبع فهو يدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف او المعلق او المحقق، يدفع له اكثر مما يدفع له لو لم يعطى له حق النشر. وهذا واضح طبعا لديك. طبعا هل يقال بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له أن يأخذ بالمئة، واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين إلى آخره. فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذها على دفعات؟ لا فرق في ذلك. ولذلك بقول انه هذا التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي يجوز او لا يجوز، لان المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه. هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيل الذي استدركته على الشبان السابق.
وهناك قيد اخر يقولون لو اني اشتريت كتاب اي كتاب من كتب مثلا الشيخ مثلا فهذا شراء صحيح فيجوز لي ان ابيعه وهذا بيع صحيح لان الكتاب اصبح ملكي فلو انا بعته بطريقة ما فهذا ما في شيء
وانا بقول ما في شيء لان هذا ليس فيه تعد لان هذا اشتراه بطريق شرعي لكنه ما اشتراه على اننا حقوق الطبع امر واضح يعني هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب لكن لم يمتلك الانتفاع بما بالنسخ التي يمكن ان تطبع عن هذا الكتاب
يعني البيع واقع على النسخة التي اشتراها هو
امين
طب كان في سؤال وهو ما حكم غناء المرأة لزوجها يعني تغني لزوجها ونحو ذلك
ما هو المقصود بالغناء إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل وبالألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بها فلتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئا من فرائضها أما إذا كانت تغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها اصلا في الشرع فلا فرق حين ذاك بين ان تغني لزوجها او لاخيها او لاختها لان الامر كما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح فاذا تكلم الانسان بكلام قبيح فهو مؤاخذ عليه واذا تغنى به ازدادت المؤاخذة فاذا يجب ان نفرق بين غناء وغناء فان غنت المرأة امام زوجها بكلام مباح يقال انه مباح فلتغني ولتطربه بما شاءت من غنائها اما اذا كان المقصود بالغناء هو هذه الاغنية الخليعة التي اصبحت مهنة لبعض الفاسقين او الفاسقات فلا فرق حين ذاك بين غنائها لزوجها او للغريب عنها
طب ما خطورة ان تتغنى لزوجها بما شاءت يعني ما الضرر الشرعي الذي سيقع يعني ما زوجها مثلا يكون رد فعل مثلا هذا
سبق هل يجوز له ان تكلم بكلام لا يجوز النطق به
ده عموما لا
وخصوصا لا فرق بين العموم والخصوص
ليش يخلق الكلام
نعم
مثلا هي الكلام مثلا اي الكلام يعني
لو غنت له مثلا مؤاخذة في الحب والعشق ونحو ذلك
نعم
مما قد يطيب قلب الزوج او كذا
معليش الكلام السابق واضح باذن الله لكن الذي يرد هو سؤال اخونا ابو عبد الله
نعم
انت الان حاولت ان تأتي بمثال حين قلت من مانع ان تتغنى له بالحب والعشق فهذا الحقيقة هو جواب اخونا ابو عبد الله العشق اذا اطلق المقصود به ما يحل من الحب اما يتبادر من خلاف ذلك الى الذهن
الثاني
فاذا
يعني
هل تتغنى بالحب ولتبتعد عن العشق لانه يتبادر من كلمة العشق ما ليس به مشروع عادة الحقيقة انه انا شخصيا يمكن اكون عاجز انا شخصيا يمكن اكون عاجز عن الاتيان بمثال تطلبه انت، لكن نحن لو نطلب مدد من سيدنا ابو احمد لعله يحفظ شيء من الاغاني في جاهليته السابقة فبيساعدنا على استخدام المثال.
لعله شيخنا ابو عبد الله ربك اكثر مني
ففيه مثلا يعني عادة يذكر في هذا الصدد الخصور والخمول والبطون والأرداف ونحو ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ طيب فدعنا مثلا من ذكر الخصر، لكن ذكر الخمر لا يجوز إسلاميا لأن فيه الاعتراف بجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم، حيث يجتمعون على الرقص وعلى المشروب المحرم ونحو ذلك. المهم إذا كنت عاجزا عن الإتيان بمثال للسبب الذي سبق ذكره، وإن كنت قد قاربته فالكلام واضح جدا من قول عليه السلام: الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. طيب غيره
أستاذي عفوا، أحيانا أستاذي كذلك بكون في يعني في إحدى الأغاني مثلا بحلف بعيونها او كذا من هذا.
جميل. نعم. جميلة
انت تذكرت
بيحلف بحياته بيحلف كذا، هذا من جملة الامثلة التي لا يجوز الكلام بها. ففي هذه على ضوء هذا الايجاز من الكلام نستطيع ان ندخل في تفاصيل اذا استعضلت.
أنا قرأت أمس يا شيخنا من الأخ مقبل ابن هادي في كتاب له اسمه الصحيح المسند من دلائل النبوة، ففي المقدمة يصف الشيخ محمد رشيد رضا بالضلال، يعني يقول هو يعني كان ينضم إلى الأندية الماسونية، فذكر اللي هم أضر على الإسلام، فذكر محمد جمال الدين الأقواني الرافضي هكذا تسميته والشيخ محمد عبده، وقال محمد رشيد رضا وليس كسابقيه في الضلال. يعني
هما اضل.
نعم.
ولا هو اضل.
لا هما اضل منه.
سامح الله. نحن بلا شك لا نؤيد الانضمام الى اي جماعة خاصة اذا كان المعروفين مروخ عن الشريعة. لكن نحن نتصور ان المسألة قابل للاجتهاد، فأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلة نظن به أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ منه ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعل كثير من لا خلاق لهم. فنسبة للضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته لها ودعوته إليها في مجلته المعروفة بالمنار، حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من بلاد العاجم المسلمين. لذلك أرى أن هذا في غلو من الكلام، ما ينبغي أن يصدر
من مثل اخينا هذا المقبل. وعلى كل حال تريد صديق الله عيب فيه وهل عود يفوق الى دخاني.
بالنسبة انا سمعت امس من يذكر عنكم الفتوى التي تقول بجواز الاخذ من اللحية من غير حج او عمرة، هذا صحيح؟
100 صحيح.
100 صحيح. طيب ما الحجة في ذلك؟
قال الصحابة.
هل يعني ممكن تذكر لنا امثلة اني تذكرت من فعل الصحابة؟
فعل ابن عمر لانه ثبت عنه الاخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير قيد بالحج والعمرة. وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما. هذا الذي استحضره الآن.
لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي قال إن فعل الصحابة ليس بحجة، لا سيما إن خلف فيه، وذكر بسند صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانت لحيته تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين. فيقول والظاهر من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية، لأن هذا ضد قوله صلى الله عليه وسلم وفروا، فالأخذ وضد التوفير، فلنا ظاهر النص لا نتزايد عليه.
نعم. أولا هذا الأثر بالسند الصحيح ما رواه؟
أنا ما أدري، أنا ناقل.
طيب من ذكره؟
أنا ما أدري أيضا، لكن إن صح
إن صح بكل مسألة فيها خلاف بين الصحابي. وهذا يعني صحابي من جملة الصحابي، فحينئذ تكون مسألة من موارد الاجتهاد والنزاع، لكن أنا ما أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر. أنت تثق بالذي ذكر هذا الأثر وصح إسناده؟
يعني أثق بنقله، هو لا يجتهد من عندي إنما هو ناقل، يقول أنا قرأت كذا وكذا وكذا، فنقله أثق به.
لكن هنا بارك فيك، ليست القضية قضية نقل فقط. من الذي قال اسنده صحيح، أهو أم الذي نقل عنه؟
الذي نقل عنه.
والمنقول عنه من هو؟ هو من أي نص الحديث؟ من المصححين والمضعفين؟
ما أدري، ما أدري.
إذن هو ينقل عن مجهول؟
لا، هو نقل عن كتاب أنا نسيته. أنا نسيت الكتاب الذي نقل عنه.
طيب من الناقل؟
أخ لنا في مصر أسميه ولا لا حاجة؟
لا، بقول إذا كان في ذلك غيبة فلا لا لا تسميه.
لا، ليس غيبة.
إذا سميه.
وأخ أبو عبد الرحمن إبراهيم ابن عبد الله، هذا من المشتغلين بالحديث.
إبراهيم ابن عبد الله له أثر
هذا الأخ؟
طبعا هو ما غيره.
ككتاب او ذلك؟
اي رسالة مثلا، كتاب.
نعم، له كتاب المعاني والمباني بين الغزالي والالباني. يناقش قول الشيخ الغزالي في مقدمة فقه السيرة، انا اخذ بروح الحديث ولا اخذ بنصه. فهو يناقش معنى الحديث ومبناه في ضوء هذه النقل. وراه كتاب إرواء الظمي.
ينتهي لماذا؟
نعم، ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المعنى، على المبنى. يعني إن كان المبنى يساعد على المعنى أهلا، لكن لا أتجوز وأتوسع وارفض الاحاديث الصحيحه بدعوى ان المعنى غير مطابق.
ايوه. وله ايضا
وله كتاب ارواء الظمي لتخريج سنن الدارمي.
مطبوع هذه الاشياء ولا لا تزال في عالم مخطوط؟
لا، هو ما زالت في عالم مخطوط.
وانت قرات الذي نقلته عنه في كتاب له ام هو قال لك؟
سمعت
نعم. ايضا نقلا عنه.
نقلا عنه
فهي روايه منقطعه
او نازله
لا، او الوسيط هذا تثق به
هو؟
لا، الوسيط الذي نقل لك عنه.
لا انا لا
اوثق. على كل حال نحن نتوقف الان لانه استبعد جدا صحه مثل هذا الخبر.
لكن يا شيخنا لو ثبت وتعارض فعل الصحابه اليس الرجوع الى ظاهر النص اولى؟
لا، في شيء انا اذكره لك. المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص. الشيخ ابن باز طبعا يدندن حول وجوب التمسك بظاهر النص هذا، ويقول في تعليقي على رسالة القندهلوي رأيتها ولا بد بأنه لا يعتد بمخالفة الصحابة. هذا الكلام في زعمي أنا خطير جدا. لو تشكك في صحة ذلك في نسبة ذلك للصحابة كان يعني مقولا أكثر، فكيف نحن نتصور هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر أن نقول فيه إنه إما لعدم فهمه لعموم النص أو إطلاقه، وإما مع فهمه خالف سنة الرسول عليه السلام، مع أنه من بين الصحابة هو الصحابي الفريد الوحيد الذي عرفنا عنه غلوه وتشدده في اتباع أفعال الرسول عليه السلام، حتى ما كان منها جبلية ولم تكن من السنن التعبدية. فما يمكن أن يقال بأن مثل ابن عمر هذا الحريص على اتباع الرسول عليه السلام وقد صاحبه ما شاء الله من سنين يرى الرسول عليه السلام يطابق قوله فعله وفعله قوله، ثم يأتي هو ويخالف القول والفعل معا. هذا أبعد ما يكون عن مثل هذا الصحابي. يمكن أن يفترض مثل هذه المخالفة بالنسبة لصحابي من الأعراب مثلا من البدو اللي جاء إلى الرسول عليه السلام وآمن به وسمع منه بعض النصائح أو بعض المسائل ثم رجع إلى غنمه إلى إبله إلى باديته. أما ابن عمر الذي صاحب الرسول عليه السلام وحرص ذلك الحرص الغريب الشديد في اتباعه عليه السلام حتى فيما يرى الآخرون أن هذا ليس من اتباع في شيء، وإنما حبه أودى به إلى الغلو في اتباع الرسول عليه السلام فيما ليس به سنة. هذا الرجل من الصعب جدا أن نتصور إنه يأتي إلى شيء يرى الرسول عليه السلام يفعله ويؤكد بذلك قوله وعفو اللحى، ثم هو لا يعفو فيخالف ما رآه في الرسول وما سمعه من الرسول. ففي اعتقادي لا يشك كل ذي لب وعقل ان هذا الخطاب الذي يسمعه الصحابي بصورة عامة وابن عمر بصورة خاصة مباشرة من فم الرسول عليه السلام الى اذنه سيكون هو افهم له من اي رجل اخر يأتي في اخر الزمان او في قديم الزمان ولكنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة.
لكن ابن عمر قيد وشيخنا بالحجة او العمر الحصر.
لا لا قلت لك آلي ثبت عنه هذا وذاك
يعني.
ثم هذه مسألة ممكن تصير بيننا وبينك مثلا انت ترى الاخذ بفعل ابن عمر في الحج والعمرة للسبب الذي ذكرته، لكن الشيخ ابن باز وامثاله لا يفرقون لان هذا فعل ابن عمر. فالموضوع ليس الان موضوع القيد ولا الاطلاق في الحج والعمرة او مطلقا، الموضوع الان ان سواء كان الاخذ في الحج والعمرة او كان الاخذ في غيرهما ايضا فهو في وجهة نظر ابن باز وغيره من اهل العلم لا فرق في هذا وهذا، كل ذلك يخالف النص في مفهومهم. لذلك نحن ما ندخل الان في التفاصيل على اني اجبتك بانه ثبت عنه الاطلاق. القيد هذا ليس قيدا وانما هو جزء من اجزاء النص العام، فهذا وجهة نظري في الموضوع.
لكن شيخنا بالنسبة للفتواك بيستغلها بعض الناس لدرجة ان لحاهم تكون هكذا لا تكاد تظهر،
مثل ما قال كان دهلوي كحبات الرز.
نعم هو كذلك، فلا يبدو سيما المسلم بتوفير اللحية وانها تكون سابغة ونحو ذلك.
اي نعم، لكن نحن لا نزال نقول بالتوفير ونضع له حدا لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر
اللي هو القبة.
اي نعم،
يعني اذا كأن مجمل الفتوى انه بعد القبة لا يأخذ.
اي نعم،
يبقى اذا رجعنا الى القيد.
القيد اي قيد؟
اللي هو قيد كان اذا حج او اعتمر.
لا 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 بارك الله فيك، في عندنا قيدين الان.
نعم.
قيد زمني وقيد موضعي، قيد يتعلق باللحية وقيد يتعلق بالزمن. فنحن وحدنا الآن في اللحية، فليس لذلك علاقة
بالزمن. اتضحت يعني هكذا اتضحت
الحمد لله.
طب سؤال يا شيخنا، بالنسبة لأدوات التجميل، اولا هل يجوز بيعها؟ ثانيا هل يجوز ان تستعمل الزوجة ادوات التجميل لزوجها؟
لو عكست في الترتيب كان اولى لانه البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال، فان جاز الاستعمال جاز البيع والشراء، فان لم يجوز لم يجوز. وانا ارى انه بيع ادوات التجميل المعروف اليوم لا يجوز، لان ذلك من عادات الكافرات او الفاسقات من المسلمات. بناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار وما فيه ايضا بالاضافة الى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل، فلا ارى جواز الاستعمال بالتالي لا ارى جواز البيع والشراء.
طب ان كان هذا مما يعني يطلبه الزوج ويبعث على المودة والالفة بين الزوجين.
ما شاء الله
يعني هو قال لها انا احب ان تفعلي كذا وكذا.
لا يطلب لنا ما يجيزه الشرع وما لا فلا. له منها ان يطلب ما يجيزه الشرع.
فان كانت مغلوبة على امرها يعني ان لم تفعل يعني صار شقاق ونحو ذلك، هل لها مع علمها انه محرم ان تفعله خشية ان تدمر حياتها؟
طبعا الجواب معروف لديك، لكن تريد ان تسجله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
طب اخر سؤال يا شيخ.
نعم
اخر سؤال
على نفس السؤال هذا. استاذ بخصوص الوان التجميل، في اشياء استاذ ما فيها الوان، كان استاذ بحثنا في هذا.
ما في مانع اذا كان ما تظهر الشكل الاوروبي ما في مانع. نعم اخر سؤال.
اخر سؤال بالنسبة لعيادة الاطباء، كيف نخرج الزكاة عليها مع انه يحول الحول
عيادة الاطباء؟
يعني الدكتور عنده مستشفى.